بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا، للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المقدمة القصيرة التي قدمها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين يدي الحديث عن أصول ستة، استطاع ترتيبها وتنظيمها على طريق الاستقراء والتتبع من نصوص الكتاب والسنة. بدأ في هذه المقدمة القصيرة بالتعجب من شأن ناس جهلوا هذه الأصول التي هي من أصول الدين الإسلامي، وكيف تجهل الأصول. سبب ذلك الإعراض عن التفقه في الدين والإقبال على الاستفادة من كتاب رب العالمين القرآن الكريم، وعدم العناية بالسنة المطهرة. تعجب الشيخ من غلط كثير من الناس بإهمالهم هذه الأصول العظيمة الجليلة التي لا يقوم دين الإسلام إلا عليها، واستثنى كعادة العلماء المنصفين والذين لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، قال: إلا أقل القليل عرفوا قدر هذه الأصول واعتنوا بها العناية التي يجب أن تبذل في سبيل معرفتها، وهم العلماء الذين سلكوا مسلك أسلافهم من الصحابة الكرام والتابعين لهم والوارثين لعلمهم من الأنام. بدأ الإمام المجدد هذه الأصول بالأصل الأول، وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له. والإخلاص معنى أن يقصد العامل بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به غرضا دنيويا ولا قصدا سيئا، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة من الفرائض والواجبات والمستحبات على اختلاف أنواعها. والإخلاص منزلته رفيعة وعظيمة، لأنه شرط في قبول العمل، فإذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله فإنه لا يقبل أبدا، كما قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. حصر وقصر، وهو من صفات أهل التقوى، الإخلاص من صفات أهل التقوى، والله عز وجل وعد بأنه يقبل أعمال المتقين في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين. حصر وقصر، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم، أي أيها المشركون، تهديد ووعيد شديد، فاعبدوا ما شئتم من الأصنام والأوثان التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها جلب مصلحة أو دفع ضرر. ومن هنا وجب مجاهدة النفس على الإخلاص، فإذا تقدم العمل العامل بأي قربة من القرب قبل أن يقدمها يجب أن يجاهد نفسه على الإخلاص في تلك القربة إلى الله، من مفروض أو واجب أو مستحب، من أعمال قربات مالية أو بدنية أو غير ذلك. والشرط الثاني لقبول العمل الصواب، وهو ما كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فإذا توفر هذان الشرطان الصواب والإخلاص فالعمل مقبول، كما أخبرنا الله عز وجل في محكم كتابه. وحيث إن الأشياء تتبين بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، قال الشيخ: إخلاص الدين، الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ضد الإخلاص الإشراك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومن الشرك الأصغر الرياء، والرياء أنواع، أعلاها وشرها يحبط العمل، وما كان دونه فهو ينقص به ثواب العمل. فالشرك ضد الإخلاص، وقد سبق معنا في درس مضى أن الشرك معناه عبادة غير الله عز وجل أو عبادة غيره معه،
فمن فعل ذلك أشرك بالله عز وجل. ومضى معنا أيضا أن أنواعه أنواع الشرك الأكبر أربعة: شرك الدعاء، وشرك القصد والإرادة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. وهي أنواع للشرك الأكبر، وتقسيمه الأساسي إلى أكبر وأصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. وهذه الأنواع أنواع الشرك الأكبر. والقرآن مملوء بذكر الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لذا قال الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني لوضوحه، لوضوح معاني الآيات القرآنية التي جاءت تقرر عقيدة التوحيد وتبين ذلك بجلاء، وتبين الشرك وخطره، لا يشكل على من سلمت فطرته وهو يريد الحق، بل بمجرد أن يسمع الآيات التي تبين الله فيها وجوب التوحيد وفرضه والتحذير من الشرك يفهم الإنسان هذا الأصل. إلا من استحوذ عليه الشيطان وتسلط عليه أعداء الدين من شياطين الإنس والجن فانحرفوا به عن الجادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السامع إذا سمع اعبدوا الله عرف من هذا اللفظ الكريم معنى عظيما، وهو وجوب عبادة الله وحده دون سواه، أي التوجه إلى الله بكل عبادة مالية أو بدنية، مفروضة أو واجبة أو مستحبة. واجتنبوا الطاغوت، اتركوا عبادة الطاغوت. والطاغوت اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالتوحيد أعظم فرائض الدين الإسلامي، وما من رسول ولا نبي إلا وبعث بالأمر بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده، لأنه لا يتم توحيد عبد حتى يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ومن شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر بالطاغوت وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى. الله، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار يعني من الجهل، غشيهم الجهل لقلة العلماء وفشو الجهل وانتشار الجهل من شركيات وبدع وضلالات ومعاصي على اختلاف أنواعها، لما كثر ذلك في مجتمعات الناس أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة غير صورة الإخلاص، في صورة تنكص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يعني جاءت أوقات على الناس في الجزيرة العربية وفي غيرها ظهر مضللون دعاة على أبواب جهنم، دعاة إلى الشرك الصريح، ويسمونه إخلاصا. من توجه بعبادته إلى الله تبارك وتعالى ولم يسلك مسلكهم في يعني الشفاعة والتوسل المذموم بالصالحين اعتبروه مقصرا في حقوقهم، بل ومبغضا لهم، ونفروا الناس منه. من نهاهم عن التوسل المذموم والاستغاثة بغير الله التي هي شرك أكبر قالوا إنه يبغض الصالحين أحياء وأمواتا، ونفروا الناس من دعوته. وواجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا الصف من الناس ما لا يحصى، ولكن الله تبارك وتعالى أعانه حتى أظهر الله التوحيد بدعوته، وتحطمت صور الشرك. وهكذا وعد الله عز وجل بالنصرة لعباده المؤمنين، قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. فنصره الله وانتشرت دعوته حتى عمت الجزيرة العربية كلها وبلغت إلى أقطار الدنيا شرقا وغربا، وهذا يعرفه كل طالب علم عنده عناية بالتحصيل العلمي. وزين الشيطان لكثير من الناس الشرك الصريح في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، يعني دعوا أهل الضلال، دعوا الناس إلى محبة الصالحين ومن ثم الاستغاثة بهم، فاستغاثوا بأهل الأضرحة ومن يسمون بالسادة ونحو ذلك مما حصل في أغلب الأزمنة وأغلب الأمكنة، وما من بقعة إلا وحصل فيها هذا التضليل. ولكن الله عز وجل يهيئ من يبين للأمة أمر الدين وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإن قل عددهم إلا أن البيان حاصل لئلا تكون لأحد حج على الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه. فالعلماء ورثة الأنبياء، وفي الدنيا مجددون أي يدعون بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عبر تاريخ الزمان والمكان. وهذه رحمة من الله عز وجل وإقامة الحجج التي تقوم ببعثة المرسلين، تقوم أيضا بدعوة العلماء السائرين على نهج المرسلين في دعوتهم. إذن تجب العناية بمعرفة هذا الأصل الأصيل ومعرفة ما يضاده هذا الأصل الذي هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما يقدم الإنسان وكل ما يؤخر، كل ما يأتي وكل ما يذهب، وأن يجتنب ضده الذي هو الإشراك بالله بجميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وصور الشرك المختلفة. قال: والأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهى عن التفرق، وهذا صريح في القرآن. أمر الله بالاجتماع كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، ونهى عن التفرق فقال: ولا تفرقوا. والاجتماع يكون على الحق، وأساس الحق توحيد الله تبارك وتعالى، كما أن أساس الباطل الإشراك بالله عز وجل. إذن فالأمة مأمورة بالاعتصام بالكتاب والسنة، أي الالتزام بما في الكتاب والسنة من إقامة الفرائض والواجبات وترك المحرمات تقربا إلى الله تبارك وتعالى، طاعة له رجاء مغفرته وخشية عقوبته. وفي الاجتماع رحمة للأمة في اجتماع على الحق، أما الاجتماع على الباطل فهو شر محض، تعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله دين الإسلام الذي جاء به القرآن والسنة. ولا تفرقوا، وكل مخالفة لتعاليم دين الإسلام فهي من قبيل التفرق، والفرقة شر، كما أن الاجتماع على الحق رحمة وهدى وبصيرة، فإن ضده التفرق في الشركيات والبدع والضلالات وأحكام الجاهلية، كل ذلك من الشر المستطير الذي ابتليت به الأمم في كثير من الأزمان حتى يبعث الله تبارك وتعالى مجددا، سواء فردا أو أفراد يبصرون الناس بأمر دينهم ويحذرونهم من الشر لجميع حذافيره، وعلى رأسه الإشراك بالله والبدع المضلة. ذكر الله أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد هذا الأصل وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يكونه إلا زنديق أو مجنون. هو واجه أصنافا من هذا النوع من الجهلة والمضللين للناس من أجل كسب المادة والمحافظة على الجاه والمناصب الشيطانية. واجه الإمام محمد بن عبد الوهاب شيئا من ذلك كثيرا، اتهموه بأنه خارجي وبأنه صاحب زندقة وأنه وأنه، وهم أعداء الدين. وبعضهم عرف الحق وحملته المكابرة والمحافظة على منصبه ومكتسباته، فأعرض عن الحق مع وضوحه بين عينيه. وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، أن بعضهم عرفوا الحق ولكن خافوا أن يثور عليهم الناس الذين اتبعوهم على باطلهم فيقولون لهم كنتم تقولون لنا بالأمس كذا وكيف ترجعون اليوم. مع ابن عبد الوهاب فاستكبروا عن الحق، ورفضوا وعادوا أهله، واتهموا أهل الحق بأنهم هم أهل الباطل، انعكست عليهم الحقائق. فالمقصود أن أهل الشرك والبدع والضلال هم دعاة التفرق، يدعون الناس إلى التفرق. وأما دعاة التوحيد ودعاة الهدى من العلماء الربانيين السائرين على منهج السلف فإنهم دعاة الحق ودعاة إلى ما يصلح شأن الناس في دينهم وفي دنياهم، ومنهم صاحب هذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكل من أعانه في دعوته كالإمام محمد بن سعود وأبناء الإمام محمد بن سعود، رفع الله شأن الدعوة الإسلامية ودعوة التوحيد بفضله ثم بجهوده وتعاونه على نشرها والجهاد في سبيلها. وقتل من قتل وأوذي من أوذي، ولكن انتشر الخير في ربوع الدنيا كلها ولله الحمد. والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
هذا سائل من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة المسافرة أن تصلي خارج السيارة والناس يرونها، أم تصلي جالسة داخل السيارة؟
لا تخرج وتصلي وهي مستورة بعباءتها، ولا يضر أن يراها الناس وهي قد سترت جميع بدنها، ولا تصلي جالسة وهي قادرة على القيام.
انتشرت ظاهرة إطالة الشعر عند الرجال بحجة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا لهم: هي سنة عادة لا عبادة، وأن عملكم فيه تشبه بالفساق. ودللنا لهم بقول العلماء كالألباني وابن عثيمين، ولكن لم يقتنعوا، فما نصيحتكم؟
الذي قرأوه عنه الألباني وعن ابن عثيمين يأخذون به لأن هؤلاء علماء أجلة، لكن قضية الشعر لا نشدد فيه، إذا استعمل الإنسان الشعر القوي على القيام بحقه من التنظيف والترجيل والدهن والنظافة، وجعل له جمة وفرق في الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه سواء متسننا أو صاحب عادة أو صاحب زينة، لا حرج. لكن الذي ينهى عنه التشبه بالأعاجم في فرقهم وسدلهم وقصتهم، هذا الذي لا يجوز، ونحذر منه إخواننا المسلمين. نعم.
هذا سائل يقول: نريد أن ننشر تفسير آية الكرسي للشيخ السعدي مترجمة إلى اللغة الفرنسية من أجل أن يستفيد من ذلك المسلمون الفرنسيون، فما نصيحتك؟ تفسير آية الكرسي للشيخ السعدي مترجمة إلى اللغة الفرنسية ليستفيد.
سبق البارحة، ما أدري أو قبل البارحة، أن قلنا إن ترجمة القرآن ترجمة معنوية جائزة، فمن أراد أن يترجم معنى فاتحة الكتاب ويبين فيها أنواع التوحيد بأي لغة من اللغات الأجنبية جاز ذلك وله الأجر، ولكن لا يجوز ترجمة القرآن بلغة أجنبية ترجمة حرفية، ترجمة الحرفية لا يجوز أبدا، والترجمة المعنوية من أهل المعرفة بإتقان اللغة وإتقان معنى الآيات القرآنية حتى لا يغلط فيضلل الناس بسبب سوء فهمك، فلا بد من فهم القضية. فلا مانع أن يترجموا آية الكرسي وقبلها سورة الفاتحة التي هي واجبة على كل مكلف أن يقرأها في صلاته، ركن من أركان الصلاة، قبل آية الكرسي يترجمون سورة الفاتحة من كتاب السعدي أو غيره من كتب أئمة التفسير كابن كثير بالمعنى، يبينون ما فيها من المعاني مع إلزام الناس بقراءتها العرب والعجم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وآية الكرسي بعد ذلك يترجمون معانيها ويرجعون في ذلك إلى العلماء ولهم الأجر في ذلك.
هذا سائل من فرنسا يقول: ما هي المواضع التي يجوز للرجل أن يراها من المرأة أثناء النظرة الشرعية عند الخطبة؟
إذا رأى وجهها أو يديها ويكتفي بذلك وكفى، ولا يشترط أن تتجرد وتكشف عن شعرها، هذا لا ليس من السنة. من السنة إذا رأى وجهها أو رأى كفيها أو رأى قامتها واعتدالها يكتفي بذلك، إذا كان هو صادق يريد زوجة يعفها وتعفه. أما ما يفعله الناس اليوم بواسطة الأجهزة والصور، تبادل الصور المجسمة، هذا ليس من السنة في شيء.
هذا سائل يقول: هل صحيح أنه إذا رأى شخص رؤيا قبل أو بعد صلاة الفجر فإن هذه الرؤية تتحقق؟
لا يستطيع أحد يجزم بالتحقق، لكن الغالب على الرؤية إذا كانت طيبة سواء في السحر، هذا من أفضل الأوقات، فإذا كانت طيبة فهي من المبشرات، سواء رآها هو لنفسه أو رآها لغيره فهي من المبشرات، ولكنه لا يتكل عليها إذا رأى شيئا يسره لا يتكل عليه، بل يعني ينهض في العمل ويجد ويجتهد ويضاعف الجهد في صالح العمل. ويخبر بها العلماء أهل الفتوى، يخبر بها من أجل الاستبشار بها، ولا يخبر جهلة الناس، فإن الرؤية على أول ما فسرت أولا. وأما إذا رأى ما يكره فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتحول عن مضجعه إلى الشق الآخر ولا تضره بحول الله. فقد يزين الشيطان للإنسان أشياء يصورها يكرهه أو يراها لغيره في حالة سيئة فيسيء بأخيه الظن، وهذا كله لا يجوز، لا يجوز أن يؤولها ولا يفتيها على أحد، ولكن الاستعاذة بالله منها من شرها ثلاثة، والتحول وهي لا تضره بحول الله.
هذا سائل يقول: ما حكم أكل القات؟
لا يجوز أكل القات، لا يجوز، من الخبائث ومن المخدرات، وضرره شديد شديد في الدين والاقتصاد والصحة والوقت، وتكتنف بلايا متعددة وأسواق كثيرة، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاه، فإن ضرره يلحقه في دينه وماله ودنياه، فالحذر الحذر منه. وما يصاحبه من الشيشة والسجارة ونحوها من المخدرات، كلها مخدرات، والناس يقصرون المخدرات على الحشيشة والهيروين ونحوها، وهي كلها مخدرات، القات والشمة والسجارة الشيشة والمسكن، كلها من المخدرات القبائل التي حرمها الله تبارك وتعالى وحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أهلها الذين فتنوا بها لا يسمعون نصيحة الناصح، ولا يستدلون بما ابتلوا به من فقر في المال وتضيع لمجالس العلم والعبادة، وإن أتوها فإنهم يؤذون الناس بروائحهم الكريهة، لا سيما صاحب الدخان وصاحب الشيشة، وهي الغالب أنها تجتمع على الشخص، هذه الأنواع تجتمع ولا يتم كيفه إلا باجتماعها، نسأل الله العافية.
هذا السائل يقول: إنسان كان يصلي خلف الإمام ولم يقرأ الفاتحة ناسيا، فماذا عليه أن يعمل؟
ينظر في الصلاة هل هي سرية أو جهرية، إذا كانت سرية وتذكر أنه ما قرأ الفاتحة عليه أن يعيد الركعة التي نسي فيها قراءة الفاتحة، وإن كانت جهرية وأمن وراء الإمام فيرى بعض أهل العلم أن صلاته صحيحة في الجهرية، لحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان الجمهور على أن قراءة فاتحة الكتاب شرط في صحة كل ركعة من ركعات الصلاة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فالأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المقدمة القصيرة التي قدمها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين يدي الحديث عن أصول ستة استطاع ترتيبها وتنظيمها على طريق الاستقراء والتتبع من نصوص الكتاب والسنة. بدأ في هذه المقدمة القصيرة بالتعجب من شأن ناس جهلوا هذه الأصول التي هي من أصول الدين الإسلامي. وكيف تجهل الأصول؟ سبب ذلك الإعراض عن التفقه في الدين والإقبال على الاستفادة من كتاب رب العالمين القرآن الكريم، وعدم العناية بالسنة المطهرة. تعجب الشيخ من غلط كثير من الناس بإهمالهم هذه الأصول العظيمة الجليلة التي لا يقوم دين الإسلام إلا عليها، واستثنى كعادة العلماء المنصفين والذين لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، قال: إلا أقل القليل عرفوا قدر هذه الأصول واعتنوا بها العناية التي يجب أن تبذل في سبيل معرفتها، وهم العلماء الذين سلكوا مسلك أسلافهم من الصحابة الكرام والتابعين لهم والوارثين لعلمهم من الأنام. بدأ الإمام المجدد هذه الأصول بالأصل الأول وهو الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له، والإخلاص معناه أن يقصد العامل بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به غرضا دنيويا
ولا قصدا سيئا، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. من الفرائض والواجبات والمستحبات على اختلاف أنواعها، والإخلاص منزلته رفيعة وعظيمة، لأنه شرط في قبول العمل. فإذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله فإنه لا يقبل أبدا، كما قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. حصر وقصر، وهو من صفات أهل التقوى. الإخلاص من صفات أهل التقوى، والله عز وجل وعد بأنه يقبل أعمال المتقين في قوله: إنما يتقبل الله من المتقين. حصر وقصر. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم، أي أيها المشركون. تهديد ووعيد شديد: فاعبدوا ما شئتم من الأصنام والأوثان التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها جلب مصلحة أو دفع ضر. ومن هنا وجب مجاهدة النفس على الإخلاص. فإذا تقدم العمل العامل بأي قربة من القرب قبل أن يقدمها يجب أن يجاهد نفسه على الإخلاص في تلك القربة إلى الله، من مفروض أو واجب أو مستحب، من أعمال قربات مالية أو بدنية أو غير ذلك. والشرط الثاني لقبول العمل الصواب، وهو ما كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فإذا توفر هذان الشرطان الصواب والإخلاص فالعمل مقبول، كما أخبرنا الله عز وجل في محكم كتابه. وحيث إن الأشياء تتبين بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، قال الشيخ: إخلاص الدين الأصل الأول، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ضد الإخلاص الإفراط، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. ومن الشرك الأصغر الرياء، والرياء أنواع، أعلاها وشرها يحبط العمل. وما كان دونه فهو ينقص به ثواب العمل. فالشرك ضد الإخلاص. وقد سبق معنا في درس مضى أن الشرك معناه عبادة غير الله عز وجل أو عبادة غيره معه. فمن فعل ذلك أشرك بالله عز وجل. ومضى معنا أيضا أن أنواعه أنواع الشرك الأكبر أربعة: شرك الدعاء، وشرك القصد والإرادة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. وهي أنواع للشرك الأكبر، وتقسيمه الأساسي إلى أكبر وأصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. وهذه الأنواع أنواع الشرك الأكبر. والقرآن مملوء بذكر الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لذا قال الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني لوضوحه، لوضوح معاني الآيات القرآنية التي جاءت تقرر عقيدة التوحيد وتبين ذلك بجلاء، وتبين الشرك وخطره، لا يشكل على من سلمت فطرته وهو يريد الحق، بل بمجرد أن يسمع الآيات التي تبين الله فيها وجوب التوحيد وفرضه والتحذير من الشرك يفهم الإنسان هذا الأصل. إلا من استحوذ عليه الشيطان وتسلط عليه أعداء الدين من شياطين الإنس والجن فانحرفوا به عن الجادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السامع إذا سمع اعبدوا الله عرف من هذا اللفظ الكريم معنى عظيما، وهو وجوب عبادة الله وحده دون سواه، أي التوجه إلى الله بكل عبادة مالية أو بدنية، مفروضة أو واجبة أو مستحبة. واجتنبوا الطاغوت، اتركوا عبادة الطاغوت. والطاغوت اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالتوحيد أعظم فرائض الدين الإسلامي، وما من رسول ولا نبي إلا وبعث بالأمر بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده، لأنه لا يتم توحيد عبد حتى يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ومن شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. كما قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر بالطاغوت وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى.
Thank you.
قال رحمه الله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار يعني من الجهل غشيهم الجهل لقلة العلماء وخشو الجهل وانتشار الجهل من شركيات وبدع وضلالات ومعاصي على اختلاف أنواعها لما كثر ذلك في مجتمعات الناس أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة غير صورة الإخلاص في صورة تمكس الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يعني جاءت أوقات على الناس في الجزيرة العربية وفي غيرها ظهر مضللون دعاة على أبواب جهنم دعاة إلى الشرك الصريح ويسمونه إخلاصا من توجه بعبادته إلى الله تبارك وتعالى ولم يسلك مسلكهم في يعني الشفاعة والتوسل المذموم بالصالحين اعتبروه مقصرا في حقوقهم بل ومبغضا لهم ونفروا الناس منه من نهاهم عن التوسل المذموم والاستغاثة بغير الله التي هي شرك أكبر قالوا إنه يبغض الصالحين أحياء وأمواتا ونفروا الناس من دعوته وواجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا الصف من الناس ما لا يحصى ولكن الله تبارك وتعالى أعانه حتى أظهر الله التوحيد بدعوته وتحطمت صور الشرك وهكذا وعد الله عز وجل بالنصرة لعباده المؤمنين قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد فنصره الله وانتشرت دعوته حتى عمت الجزيرة العربية كلها وبلغت إلى أقطار الدنيا شرقا وغربا وهذا يعرف كل طالب علم عنده عناية بالتحصيل العلمي وزين الشيطان لكثير من الناس الشرك الصريح في صورة محبة الصالحين وأتباعهم يعني دعوا أهل الضلال دعوا الناس إلى محبة الصالحين ومن ثم الاستغاثة بهم فاستغاثوا بأهل الأضرحة ومن يسمون بالسادة ونحو ذلك مما حصل في أغلب الأزمنة وأغلب الأمكنة وما من بقعة إلا وحصل فيها هذا التضليل ولكن الله عز وجل يهيئ من يبين للأمة أمر الدين وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإن قل عددهم إلا أن البيان حاصل لئلا تكون لأحد حجة على الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه فالعلماء ورثة الأنبياء وفي الدنيا مجددون أي يدعون بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عبر تاريخ الزمان والمكان. وهذه رحمة من الله عز وجل وإقامة الحجج التي تقوم ببعثة المرسلين، تقوم أيضا بدعوة العلماء السائرين على نهج المرسلين في دعوتهم. إذن تجب العناية بمعرفة هذا الأصل الأصيل ومعرفة ما يضاده هذا الأصل الذي هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما يقدم الإنسان وكل ما يؤخر، كل ما يأتي وكل ما يذهب، وأن يجتنب ضده الذي هو الإشراك بالله بجميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر وصور الشرك المختلفة. قال: والأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهى عن التفرق، وهذا صريح القرآن، أمر الله بالاجتماع كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، ونهى عن التفرق فقال: ولا تفرقوا. والاجتماع يكون على الحق، وأساس الحق توحيد الله تبارك وتعالى، كما أن أساس الباطل الإشراك بالله عز وجل. إذن فالأمة مأمورة بالاعتصام بالكتاب والسنة، أي الالتزام بما في الكتاب والسنة من إقامة الفرائض والواجبات وترك المحرمات تقربا إلى الله تبارك وتعالى، طاعة له رجاء مغفرته وخشية عقوبته. وفي الاجتماع رحمة للأمة في اجتماع على الحق، أما الاجتماع على الباطل فهو شر محض، تعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله دين الإسلام الذي جاء به القرآن والسنة. ولا تفرقوا، وكل مخالفة لتعاليم دين الإسلام فهي من قبيل التفرق، والفرقة شر، كما أن الاجتماع على الحق رحمة وهدى وبصيرة، فإن ضده التفرق في الشركيات والبدع والضلالات وأحكام الجاهلية، كل ذلك من الشر المستطير الذي ابتليت به الأمم في كثير من الأزمان حتى يبعث الله تبارك وتعالى مجددا، سواء فردا أو أفراد يبصرون الناس بأمر دينهم ويحذرونهم من الشر لجميع حذافيره، وعلى رأسه الإشراك بالله والبدع المضلة. ذكر الله أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيد هذا الأصل وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هو واجه أصنافا من هذا النوع من الجهلة والمضللين للناس من أجل كسب المادة والمحافظة على الجاه والمناصب الشيطانية. واجه الإمام محمد بن عبد الوهاب شيئا من ذلك كثيرا، اتهموه بأنه خارجي وبأنه صاحب زندقة وأنه وأنه، وهم أعداء الدين. وبعضهم عرف الحق وحملته المكابرة والمحافظة على منصبه ومكتسباته، فأعرض عن الحق مع وضوحه بين عينيه. وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، أن بعضهم عرفوا الحق ولكن خافوا أن يثور عليهم الناس الذين اتبعوهم على باطلهم فيقولون لهم كنتم تقولون لنا بالأمس كذا وكيف ترجعون اليوم، مع ابن عبد الوهاب، فاستكبروا عن الحق. ورفضوا وعادوا أهله واتهموا أهل الحق بأنهم هم أهل الباطل، انعكست عليهم الحقائق. فالمقصود أن أهل الشرك والبدع والضلال هم دعاة التفرق، يدعون الناس إلى التفرق. وأما دعاة التوحيد ودعاة الهدى من العلماء الربانيين السائرين على منهج السلف فإنهم دعاة الحق ودعاة إلى ما يصلح شأن الناس في دينهم وفي دنياهم، ومنهم صاحب هذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكل من أعانه في دعوته كالإمام محمد بن سعود وأبناء الإمام محمد بن سعود، رفع الله شأن الدعوة الإسلامية ودعوة التوحيد بفضله ثم بجهوده وتعاونه على نشرها والجهاد في سبيلها. وقتل من قتل وأوذي من أوذي، ولكن انتشر الخير في ربوع الدنيا كلها ولله الحمد. والله أعلم.
هذا سائل من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة المسافرة أن تصلي خارج السيارة والناس يرونها، أم تصلي جالسة داخل السيارة؟
لا تخرج وتصلي وهي مستورة بعباءتها، ولا يضر أن يراها الناس وهي استترت جميع بدنها، ولا تصلي جالسة وهي قادرة على السيارة.
انتشرت ظاهرة إطالة الشعر عند الرجال بحجة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا لهم: هي سنة عادة لا عبادة، وأن عملكم فيه تشبه بالفساق. ودللنا لهم بقول العلماء كالألباني وابن عثيمين، ولكن لم يقتنعوا، فما نصيحتكم؟
الذي قرأوه عنه الألباني وعن ابن عثيمين يأخذون به، لأن هؤلاء علماء أجلة. لكن قضية الشعر لا نشدد فيه، إذا استعمل الإنسان الشعر القوي على القيام بحقه من التنظيف والترجيل والدهن والنظافة، وجعل له جمة وفرق في الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه سواء متسننا أو صاحب عادة أو صاحب زينة، لا حرج. لكن الذي ينهى عنه التشبه بالأعاجم في فرقهم وسدلهم وقصتهم، هذا الذي لا يجوز، ونحذر منه إخواننا المسلمين. نعم.
هذا السائل يقول: نريد أن ننشر تفسير آية الكرسي للشيخ السعدي مترجمة إلى اللغة الفرنسية من أجل أن يستفيد من ذلك المسلمون الفرنسيون، فما نصيحتك؟ تفسير آية الكرسي للشيخ السعدي مترجمة إلى اللغة الفرنسية ليستفيد.
سبق البارحة، ما أدري أو قبل البارحة، أن قلنا إن ترجمة القرآن ترجمة معنوية جائزة، فمن أراد أن يترجم معنى فاتحة الكتاب ويبين فيها أنواع التوحيد بأي لغة من اللغات الأجنبية جاز ذلك وله الأجر، ولكن لا يجوز ترجمة القرآن بلغة أجنبية ترجمة حرفية، ترجمة الحرفية لا يجوز أبدا، والترجمة المعنوية من أهل المعرفة بإتقان اللغة وإتقان معنى الآيات القرآنية حتى لا يغلط فيضلل الناس بسبب سوء فهمك، فلا بد من فهم القضية. فلا مانع أن يترجموا آية الكرسي وقبلها سورة الفاتحة التي هي واجبة على كل مكلف أن يقرأها في صلاته، ركن من أركان الصلاة، قبل آية الكرسي يترجمون سورة الفاتحة من كتاب السعدي أو غيره من كتب أئمة التفسير كابن كثير بالمعنى، يبينون ما فيها من المعاني مع إلزام الناس بقراءتها العرب والعجم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وآية الكرسي بعد ذلك يترجمون معانيها ويرجعون في ذلك إلى العلماء ولهم الأجر في ذلك.
هذا السائل من فرنسا يقول: ما هي المواضع التي يجوز للرجل أن يراها من المرأة أثناء النظرة الشرعية عند الخطبة؟
إذا رأى وجهها أو يديها ويكتفي بذلك وكفى، ولا يشترط أن تتجرد وتكشف عن شعرها، هذا لا ليس من السنة. من السنة إذا رأى وجهها أو رأى كفيها أو رأى قامتها واعتدالها يكتفي بذلك، إذا كان هو صادق يريد زوجة يعفها وتعفه. أما ما يفعله الناس اليوم بواسطة الأجهزة والصور، تبادل الصور المجسمة، هذا ليس من السنة في شيء.
هذا سائل يقول: هل صحيح أنه إذا رأى شخص رؤيا قبل أو بعد صلاة الفجر فإن هذه الرؤية تتحقق؟
لا يستطيع أحد يجزم بالتحقق، لكن الغالب على الرؤية إذا كانت طيبة سواء في السحر، وهذا من أفضل الأوقات، فإذا كانت طيبة فهي من المبشرات، سواء رآها هو لنفسه أو رآها لغيره فهي من المبشرات، ولكنه لا يتكل عليها إذا رأى شيئا يسره لا يتكل عليه، بل يعني ينهض في العمل ويجد ويجتهد ويضاعف الجهد في صالح العمل. ويخبر بها العلماء أهل الفتوى، يخبر بها من أجل الاستبشار بها، ولا يخبر جهلة الناس، فإن الرؤية على أول ما فسرت أولا. وأما إذا رأى ما يكره فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتحول عن مضجعه إلى الشق الآخر، ولا تضره بحول الله. فقد يزين الشيطان للإنسان أشياء يصورها يكرهه أو يراها لغيره في حالة سيئة فيسيء بأخيه الظن، وهذا كله لا يجوز، لا يجوز أن يؤولها ولا يفتيها على أحد، ولكن الاستعاذة بالله منها من شرها ثلاثة، والتحول وهي لا تضره بحول الله.
هذا السائل يقول: ما حكم أكل القاتل؟
لا يجوز أكل القات، لا يجوز، من الخبائث ومن المخدرات، وضرره شديد شديد في الدين والاقتصاد والصحة والوقت، وتكتنف بلايا متعددة وأسواق كثيرة، فلا يجوز لأحد أن يتعاطاه، فإن ضرره يلحقه في دينه وماله ودنياه، فالحذر الحذر منه. وما يصاحبه من الشيشة والسيجارة ونحوها من المخدرات، كلها مخدرات، والناس يقصرون المخدرات على الحشيش والهيروين ونحوها، وهي كلها مخدرات، القات والشمة والسجارة الشيشة والمسكن، كلها من المخدرات القبائح التي حرمها الله تبارك وتعالى وحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أهلها الذين فتنوا بها لا يسمعون نصيحة الناصح، ولا يستدلون بما ابتلوا به من فقر في المال وتضيع لمجالس العلم والعبادة، وإن أتوها فإنهم يؤذون الناس بروائحهم الكريهة، لا سيما صاحب الدخان وصاحب الشيشة، وهي الغالب أنها تجتمع على الشخص، هذه الأنواع تجتمع ولا يتم كيفه إلا باجتماعها، نسأل الله العافية.
هذا السائل يقول: إنسان كان يصلي خلف الإمام ولم يقرأ الفاتحة ناسيا، فماذا عليه أن يعمل؟
ينظر في الصلاة هل هي سرية أو جهرية، إذا كانت سرية وتذكر أنه ما قرأ الفاتحة عليه أن يعيد الركعة التي نسي فيها قراءة الفاتحة، وإن كانت جهرية وأمن وراء الإمام فيرى بعض أهل العلم أن صلاته صحيحة في الجهرية، لحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان الجمهور على أن قراءة فاتحة الكتاب شرط في صحة كل ركعة من ركعات الصلاة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والله أعلم.